الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين عباد الله أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن التقوى هي ذلك السبيل الذي يسير فيه كل إنسان عاقل يريد لنفسه الصلاح في الدنيا والفوز في الآخرة إن التقوى هي تلك الوصية التي أوصانا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بها فيما إذا أردنا لأنفسنا الفلاح والرقي في مدارج العلو والكمال البشري إن التقوى هي تلك الوصية التي أوصانا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بها كما ينبغي التمسك بل حق التمسك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كان آخر الزمان لم يكد رؤيا المؤمن يكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا تحدثت معكم أيها المؤمنون والمؤمنات في الأسبوع المنصرم عن مسألة حجية الرؤى في القرآن الكريم من المنظور القرآني هل كل الرؤى هل كل الأحلام تكون حجة على الإنسان؟ تحدثنا عن هذا في الأسبوع الماضي وبينا أن القرآن الكريم يوضح أن الحجية إنما تكون لرؤى الأنبياء والمرسلين لرؤى المعصومين ولا تكون الحجية ثابتة لرؤى الناس العاديين الأدلة القرآنية أجمعت على أن الرؤيا تكون حجة في حق النبي أو الرسول لأن هذه الرؤيا نوع من أنواع الوحي الإلهي إليه ولا توجد في القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تدل على أن الأحلام والرؤى تكون حجة حتى بالنسبة للناس العاديين ولا يوجد في الذكر الشريف في القرآن الكريم أي موضع يدل على مدح إنسان عادي اعتد بحلم أو برؤيا رآها في منامه هذا تحدثنا عنه في الأسبوع المنصرم في هذه الجمعة نكمل الحديث ببيان جانب آخر منه هذا الجانب الآخر هو جانب ما ورد في الروايات الشريفة. إذا كان القرآن الكريم قد بيّن ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، فماذا عن الأحاديث الشريفة؟ ما مدلولها في هذا المجال؟ هل دلت الأحاديث الشريفة على حجية الرؤى والأحلام والمنامات؟ في الواقع بعض الناس حاول أن يقول نعم، إن الروايات الشريفة قد دلت على حجية الرؤى والمنامات بالنسبة للناس العاديين، بالنسبة للبشر العاديين. ما هذه الروايات التي دلت على مثل هذا الذي ذهبوا إليه؟ ذكروا أصنافاً من الروايات وزعموا أنها تدل على حجية المنامات. هنا وفي هذه العجالة بودي أيها الأحبة الكرام أن أتوقف بكم عند النوعين الأشهر من هذه الأنواع التي ادعي أنها تدل على حجية الرؤى والمنامات والأحلام. النوع الأول من هذين النوعين هو النوع الذي تحدث عن أن الرؤى والمنامات في آخر الزمان هذه تكون صادقة. من أمثلة هذا النوع من الروايات هذه الرواية التي نقلتها لكم في صدر كلامي، قول رسول الله المروي عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا كان آخر الزمان لم يكد رؤيا المؤمن يكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. كأن المستدل هنا يريد أن يقول: صحيح إن الروايات دلت كما ذكرنا في الأسبوع المنصرم على أن الرؤى منها ما هو أضغاث أحلام، منها ما هو بتسويل الشيطان كما نقلنا في الأسبوع الماضي. كأن المستدل يريد أن يقول: هذا صحيح، نعم، من الرؤى ما هو أضغاث أحلام، من الرؤى ما هو بوسوسة الشيطان، ولكن ذلك لا يكون في آخر الزمان. في آخر الزمان كل الرؤى تكون صادقة، كل الأحلام تكون صحيحة، ومن ثم فإن الحجية تكون ثابتة لهذه الرؤى والأحلام التي تكون في آخر الزمان بدلالة مثل هذه الرواية الشريفة التي تلوتها على مسامعكم الكريمة. وهذا المعنى الذي نقلته هذه الرواية ورد في روايات أخرى أيضا، من قبيل ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله: ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على 70 جزءا من النبوة. إذن تكون هذه الرؤيا رؤيا صادقة ومصيبة للواقع، فلا بد أن تكون حجة ولا بد لنا من أن نتمسك بها. في مقام المناقشة يرد على هذا الاستدلال بما يأتي: هذه الروايات تحدثت عن آخر الزمان، وما تريدون إثباته يا أيها المستدلون هو أن المراد من آخر الزمان أي ما قبل ظهور الإمام الحجة المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا أردتم باستدلالكم أن تقولوا إن المراد من آخر الزمان أي المرحلة التي تسبق عصر الظهور، فعندئذ تصبح المنامات حجة. أنت في هذا الزمان قبل ظهور الحجة عليه السلام إذا رأيت مناما فإن منامك لا بد أن يكون صادقا. هذا الذي زعمه المستدل. نقول: هذا الاحتمال صحيح أنه وارد، وهو أن يكون المراد من آخر الزمان أن يراد منه مرحلة ما قبل الظهور، ما قبل عصر ظهور الحجة عليه السلام. هذا محتمل، ولكن في مقابل هذا الاحتمال هناك احتمال آخر، وهو أن يكون المراد من آخر الزمان أن يراد منه ما قبل يوم القيامة. ما قبل يوم القيامة يقال له آخر الزمان، ومن ثم بناء على هذا الاحتمال الآخر تكون هذه الروايات الشريفة متحدثة عن زمن دولة الإمام عليه السلام، من ضمن التغييرات الكثيرة التي ستطرأ على الكون. هذا الشيء لأن الروايات تحدثت عن أن أموراً كثيرة ستحدث في هذا العالم بعد قيام دولة الحق، دولة الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء. من ضمن هذه الأمور هذا الأمر، وهو أن منامات المؤمنين ستصبح منامات صادقة. هذا احتمال وارد، لا نستطيع أن نرجح أحد الاحتمالين على الآخر. إذن إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ما دامت الروايات قابلة لأن يفهم منها المعنى الأول الذي تريدونه يا أيها المستدلون، وكانت قابلة أيضا لأن يفهم منها المعنى الآخر الذي بيناه، ما دام كلا الاحتمالين واردا، إذن فبأي حق تحملون هذه الروايات على المعنى الأول الذي تريدونه؟ فإن قيل وأنتم بأي حق تحملون الروايات على المعنى الأخير، نجيب نحن لم نحملها على المعنى الأخير. نحن نقول الاحتمالان واردان، وإذا كان كل منهما واردا فلا يصح من باب الاستدلال، لا يصح أن نحمل الروايات على المعنى الأول وأن نهمل المعنى الأخير. إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إذا كان كلامك معي يحتمل المعنى ألف والمعنى باء، بأي حق آتي وأقول أنت قصدت المعنى ألف؟ بأي حق؟ كلامك يحتمل ألف ويحتمل باء، أنا بأي حق أرجح أحدهما على الآخر إذا لم تكن عندي قرائن مرجحة؟ إذن في مقام الاستدلال نقول هذه الأخبار تحتمل هذين المعنيين، ومن ثم لا يمكن الاستدلال بها على المعنى الأول الذي أردته. ثم إن سلمنا وتنازلنا وقلنا إن المراد من آخر الزمان في هذه الروايات المعنى الذي أردتموه، وهو أن يراد الوقت الذي قبل ظهور الحجة عليه السلام، إذا كان هذا هو المراد لو فرضنا ولو تنزلنا، فسؤالنا الآخر ما أدراكم أننا الآن في ذلك الزمان؟ ما أدراكم أننا الآن في المرحلة التي تسبق ظهوره وقيامه صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا لا يستطيع أن يدعيه، أن يقول به إلا الموقتون، وهؤلاء كذبتهم الروايات الشريفة الواردة عن محمد وآل محمد. إذن فلا مجال للتمسك بهذا النوع الأول من الروايات، وهو النوع الذي تحدث عن صدق المنامات في آخر الزمان. هناك نوع آخر تمسك بها هؤلاء الذين يريدون أن يقولوا بحجية المنامات. هذا النوع الآخر لعله أشهر وأعرف من النوع الأول. هذا النوع هو المضمون الذي أفاد بأن الشيطان لا يتمثل بالنبي وآله، فإذن إذا رأى الإنسان النبي أو أحد أهله صلوات الله وسلامه عليهم فإنه رآهم على الحقيقة. من هذه الروايات التي حملت هذا المضمون ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي ولا بصورة أحد ولا بصورة أحد من أوصيائي. هذا المعنى استدلوا به وقالوا هو دليل على أن الإنسان إذا رأى النبي أو رأى الإمام المعصوم في المنام وقال له المعصوم شيئا أو طلب منه شيئا فإن هذا المنام حجة، ولا بد لهذا الإنسان من أن يمتثل ما طلبه النبي أو ذلك المعصوم منه. هكذا زعموا وهكذا أرادوا أن يستدلوا بهذا النوع من الروايات. في الواقع هناك مناقشات كثيرة واردة في هذا المقام، أختصرها وأوجزها في المناقشات الآتية. سنناقش أولا في السند، وثانيا في الدلالة، وأخيرا في الحجية. فأولا من جهة السند، أكثر الأخبار التي حملت هذا المضمون هي أخبار وردت من طرق العامة ولم ترد من طرق الخاصة، حتى إن العلامة المجلسي قدس سره الشريف على سعة تتبعه وكثرة تبحره في الروايات لم يأتي في بحاره من هذه الروايات من طرقنا، من طرق الخاصة، إلا برواية واحدة يتيمة فقط. ثم هذه الرواية اليتيمة الواحدة ما قيمتها من جهة السند؟ يجيبنا السيد المرتضى علم الهدى قدس سره الشريف في كتابه الأمالي، يقول السيد المرتضى ما نصه، هذا نص تعبيره، يقول: هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد ولا معول على مثل ذلك. إذن ما قيمة هذا الخبر من الجهة السندية؟ وهذا الباحث العلم المحقق يقول عنه إنه من أضعف أخبار الآحاد. هذا من جهة السند. ثانيا تعالوا إلى الناحية الدلالية، كيف نناقش هذا النوع من الروايات من جهة الدلالة؟ هنا نذكر مجموعة من المناقشات التي ترتبط بالدلالة. ألف، هناك من علمائنا من ذهب إلى أن هذا النوع من الروايات لا يتحدث أصلا عن المنامات، عن الرؤى، وإنما يتحدث هذا النوع من الروايات عن الرؤية في اليقظة، أن يرى الإنسان النبي في يقظته، أن يرى المعصوم في يقظته، فإذا هو قد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي أو في صورة المعصوم. هذا المعنى ذهب إليه السيد المرتضى في كتابه الغرر والدرر، وذهب إليه أيضا الفيض الكاشاني. إذن هذان العلمان الكبيران أخرجا هذه الروايات من كونها متحدثة عن الرؤى وعن الأحلام، هي تتحدث عمن عاصر النبي، عمن شاهد النبي، عمن لاقى المعصومين. إذن هذا الإنسان لا بد أن يكون قد لقي النبي حقيقة، أن يكون قد لقي المعصوم حقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل بصورهم. هذا ألف. باء، المناقشة الثانية في الدلالة. غاية ما دلت عليه هذه الروايات هو أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالصورة الحقيقية للمعصوم، ليست عنده القدرة على ذلك، ولكن هذه الروايات لم تنفي أن الشيطان قد يتمثل بصورة أخرى ويدعي للرائي للنائم بأنها صورة النبي أو صورة المعصوم. الشيطان لا يمكنه أن يتمثل في الصورة الصحيحة الحقيقة الواقعية للنبي وآله، لكن بوسعه أن يتصور بصورة كاذبة بصورة مخادعة ويزعم لهذا النائم أن هذه الصورة هي صورة النبي. الشيخ المفيد قدس سره له كلمة جميلة في هذا المقام، يقول: إذا كان بإمكان بشر أن يدعي في اليقظة أنه إله كما فعل فرعون، أفلا يمكن للشيطان أن يدعي في المنام أنه نبي؟ وقد حدث هذا واقعا، حدث هذا فعلا في عصر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وهناك روايات دلت على هذا، أنقل هنا أشهرها، وهو ما رواه الكشي بسنده عن زرار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أخبرني عن حمزة، أيزعم أن أبي آتيه؟ هل يدعي حمزة أن والدي الإمام الباقر يأتيه في المنام؟ قلت: نعم. قال عليه السلام: كذب والله، ما يأتيه إلا المتكون، إن إبليس سلط شيطانا يقال له المتكون، يأتي الناس في أي صورة شاء، إن شاء في صورة صغيرة وإن شاء في صورة كبيرة، ولا والله ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي عليه السلام. ما معنى هذه الرواية؟ الإمام هنا يقول إن هذا الشيطان الذي اسمه المتكون لا يمكنه أن يتمثل في صورة أبي، في صورة المعصوم، ولكن من الممكن له أن يتصور في صورة أخرى ويزعم بأن هذه الصورة هي صورة المعصوم. إذن بناء على هذا، هذه الروايات أيضا التي تقول بأن المؤمن إذا رأى معصوما فقد رآه في الحقيقة، هذه أيضا لا نستطيع أن نتمسك بها من هذا الباب، من باب أن هذا المؤمن لعله رأى هذا الشيطان الذي تصور في صورة المعصوم زاعما أنه هو المعصوم. هذا باء. جيم أيضا من المناقشات المرتبطة بالدلالة، أننا إذا أخذنا بهذه الدلالة لمثل هذه المرويات التي تقول: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي ولا بصورة أحد من أوصيائي، إن أخذنا بهذا المدلول بهذا المفهوم، فإن هذا سيؤدي بنا إلى أن نجمع بين المتنافيات. لماذا؟ لأن زيدا قد يرى المعصوم يقول له افعل كذا، وعبيد قد يرى المعصوم ويقول له شيئا آخر مناقضا تماما، قد يأتي المعصوم في هذا اليوم ويقول لي معلومة، ثم أرى المعصوم مرة أخرى ويقول لي معلومة أخرى مناقضة للمعلومة الأولى. كيف أجمع إذن بين هذه المتنافيات؟ الشيخ المفيد قدس سره له كلمة أخرى جميلة في هذا المقام، يقول: نحن نجد، مضمون كلامه، نجد في واقعنا أنه قد يأتينا الإنسان الشيعي فيقول: أنا رأيت في منامي النبي وقال لي اتبع عليا، ويأتينا غير الشيعي ويقول: أنا رأيت النبي في منامي وقال لي اتبع فلانا وفلانا. يقول الشيخ المفيد: إذا قلنا حقيقة من رآني فقد رآني، هذا سيؤدي إلى الجمع بين المتنافيات. ماذا يريدنا النبي أن نفعل بالضبط؟ نتبع من؟ إذن هذا سيؤدي إلى الجمع بين المتنافيات، وهذا أيضا يدعونا إلى عدم قبول هذه الدلالة المدعى. أخيرا في الحجية، ناقشنا في السند وناقشنا في الدلالة، ماذا عن الحجية؟ هنا نقول لو سلمنا بأننا رأينا المعصوم عليه السلام حقيقة في المنام، لو سلمنا بذلك، فمن أين نعرف أن هذا الذي رأيناه إنما هو حجة؟ من أين نأتي بالحجية حتى إذا سلمنا بأننا رأينا المعصوم حقيقة؟ من قال لنا إن هذه الرؤيا حجة؟ السيد الخوئي قدس سره الشريف سئل في صراط النجاح في الجزء الأول في الصفحة 468، السؤال يقول: إذا رأى مؤمن في منامه النبي أو أحد الأئمة وهم يأمرونه بشيء، فهل يكون قولهم في المنام حجة؟ فهم القائلون بأن من رآهم فقد رآهم حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بهم. الجواب: لم يثبت الحجية بنفس الرؤيا والأمر فيها. السيد الخوئي قدس سره يقول: لا الرؤيا نفسها ثبتت حجيتها، ولا الأمر الذي يوجد فيها ثبتت حجيته. إذن مسألة الحجية مسألة تحتاج منا إلى تأمل. باء: هذه المسألة كما يقول بعض الباحثين هي من سلك مسائل الأصول الاعتقادية، فكيف يعول فيها على خبر واحد ظني؟ نحن هنا في هذا المقام نتحدث عن طريق من الطرق التي يؤخذ منها الدين أو لا يؤخذ، لا نتحدث عن أمر يسير سهل من الفروع الجزئية التي يمكن فيها القبول بخبر الواحد. هنا المسألة مسألة مندرجة في ضمن الأمور بل الأصول الاعتقادية، وعندئذ لا يكون خبر الواحد حجة هنا. جيم: هذا الخبر الظني معارض بأخبار قطعية قطعية دلت على عدم حجية المنامات، وقد تحدثت عن هذا في الأسبوع المنصرم، وبينت كيف أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: كذبوا فإن دين الله أعز من أن يرى في النوم. إذن عندنا روايات قطعية الصدور وواضحة الدلالة صريحة الدلالة تدل على عدم حجية هذه المنامات، فإذن كيف نتمسك بخبر واحد ظني في مقابل تلك الأخبار القطعية التي دلت على عدم حجية هذه المنامات؟ دال: لو تنازلنا عن كل ما سبق، لو سلمنا بكل ما قاله ذلك الطرف المستدل، فعندئذ نقول هذه الروايات إنما تجعل الحجية بناء على الفرض، إنما تجعل الحجية للمنامات التي لا تتنافى مع ظاهر الشرع. أما إذا كان المنام منافيا مع ما يقوله الشرع، إذا رأى أحدنا في المنام معصوما من المعصومين يقول له: اتبع فلانا من الناس فإنه الإمام الثالث عشر، أو إنه المهدي الأول بعد المهديين الاثني عشر، إذا رأى إنسان منا مثل هذه المنامات التي هي منامات متنافية مع ما جاءنا الشرع به، فواضح عندئذ كل الوضوح أنه لا تكون هناك حجية لهذا المنام. لماذا؟ لأن حجية المنامات على القول بها فرضا وتنزلا، فإنما يكون القول بها أخذا بهذه الروايات، وهذه الروايات إنما جاءتنا من الشرع، أفيمكن أن يكون الشرع هادما لنفسه بنفسه؟ هذا غير معقول. إذن لا يمكن للشرع أن يجعل الحجية لشيء هو متناف مع الشرع نفسه. ومن هنا نقول لو كانت هناك حجية فلا تكون للمنامات للرؤى للأحلام التي تكون متنافية مع الشرع الشريف أو مع العقائد الدينية الحقة. خلاصة الكلام أن هذه المرويات التي نقلت إنما هي مرويات فيها نقاشات في السند وفي الدلالة وفي الحجية، إذن لا ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يتعاملوا مع هذه الترهات والأباطيل والأساطير التي يروجها بعض الناس وبعض الجهات ويدعون من خلالها إلى حجية الأحلام وحجية المنامات وحجية الرؤى. لا القرآن الكريم أفادنا هذه الحجية كما تحدثنا في الأسبوع المنصرم، ولا الروايات الشريفة أيضا أفادت هذه الحجية. الحجية لا دليل عليها، إنما هي مزاعم يزعمونها، وعلى الإنسان المؤمن أن يكون حصيفا واعيا دقيقا حتى لا ينجر وراء هذه الأباطيل ولا يصدق هذه الأوهام. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. في كتاب الإرث يذكر الفقهاء قضية لربما يغفل عنها بعض المؤمنين والمؤمنات، أو لربما يعطونها أكثر مما تستحق، بمعنى أننا قد نتعامل مع هذه القضية إما إفراطا وإما تفريطا. هذه القضية هي قضية الحبوة. الحبوة في اللغة بمعنى العطاء والمنحة. والشارع المقدس يقول إنه إذا كان المتوفى رجلا فعندئذ يعطى ولده الذكر الأكبر 4 أشياء لا يشاركه فيها سائر الورثة. هذه تكون مختصة بالولد الذكر الأكبر، أي بأكبر الذكور سنا، وإن كانت هناك بنت أو بنات أكبر منه. أكبر الذكور سنا يحبى ب4 أشياء: يعطى ثياب الميت، ويعطى خاتمه، ويعطى مصحفه وأيضا يعطى سيفه إن كان له سيف. هذه الأشياء إن تعددت فما العمل؟ أما الثياب فإن تعددت كما هي العادة فإنها بأجمعها تعطى للولد الذكر الأكبر، حتى إذا كان الميت لم يستعملها بعد، ما دام قد أعدها لاستعماله وليس للبيع، ليس للهدية، ما دام قد أعدها لاستعماله إذن تعطى للولد الذكر الأكبر إذا تعددت الثياب، هذا واضح. أما إذا تعددت الأشياء الأخرى، كان له عدة خواتم، كان عنده عدة مصاحف أو عدة سيوف، فعندئذ الأحوط وجوبا عند السيدين الخوئي رحمه الله والسستاني حفظه الله هو المصالحة مع سائر الورثة، أي أن يتصالح هذا الولد الذكر الأكبر مع غيره من الورثة وأن يأخذ رضاهم في أن يتملك هو هذه الأشياء بالتراضي معهم. هذا كله إذا لم يكن الميت قد أوصى. أما إذا كان قد أوصى فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون قد أوصى بما فيه الحبوة بهذه الأمور الأربعة، إما بأجمعها وإما ببعضها، أوصى بهذه الأشياء لغير ولده الذكر الأكبر، فماذا نفعل؟ الجواب: نعمل بوصيته ونحرم الولد الذكر الأكبر من هذه الحبوة، إلا إذا كانت هذه الوصية زائدة على الثلث، فالزائد على الثلث نحتاج فيه إلى رضا هذا الولد الذكر الأكبر. هذه حالة، وهي التي أوصى فيها بهذه الأمور. الحالة الأخرى أن الميت كان قد أوصى بثلثه لجهة من الجهات، أوصى بالثلث مطلقا، مثلا بأن يصرف هذا الثلث في الخيرات، في وجوه الخير، عندئذ هل نخرج الثلث من هذه الحبوة أيضا أم أن الحبوة مستثنى؟ الجواب: الحبوة ليست مستثنى، ثلث هذه الحبوة أيضا يصرف فيما أوصى الميت بأن يصرف فيه. إذن مسألة الحبوة ينبغي أن نكون دقيقين في التعامل معها، لأننا كما أسلفت في بدء كلامي قد نفرط وقد نفرط. جانب التفريط يحدث عندنا عندما نغفل عن قضية الحبوة أصلا، ونقسم هذا الميراث فيما بين الورثة ناسين أو متناسين أن هناك شيئا اسمه الحبوة، هنا جانب التفريط. وجانب الإفراط عند بعضنا هو عندما نأتي ونتصور أن الحبوة تكون حتى في حالة وفاة الأم، وهذا غير صحيح. الحبوة تكون فقط في حالة وفاة الأب الذكر الرجل، وليست هناك حبوة في حالة وفاة الأم في حالة وفاة المرأة. كذلك الإفراط عندنا قد يحدث أحيانا عندما نتوهم أن الحبوة تكون في كل مختصات الميت، قد يتوهم بعضنا هكذا أن كل شيء يخص الميت، حتى إذا كان مثلا من قبيل الساعة، من قبيل السيارة، من قبيل الكتب، كل شيء يخص الميت تجري فيه الحبوة، هذا أيضا غير صحيح. قلنا الحبوة مختصة بالأشياء الأربعة التي ذكرناها بالطريقة التي بيناها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.